بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء، طبع تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وكانت دروسنا في السابق في الرسالة الرابعة بعنوان الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي في جازتهم لإقامة الاحتفال ببدعة المولد النبوي. يقول الشيخ حمود رحمه الله: فليتأمل الرفاعي ما جاء عن ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما من إنكار الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وإن كان ظاهره الخير، وليتأمل أيضا قول الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. وجواب ابن مسعود رضي الله عنه لهم بقوله: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وليتأمل أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه لهم: عليكم بالطريق فالزموه، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. قل: ولعل الرفاعي بعد التأمل يراجع الحق في إنكار بدعة المولد، ولا يكون عونا للشيطان في تأييد هذه البدعة والذب عنها، ولا ينسى قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال: ومما يدل على أن عيد المولد بدعة وضلالة أن الله شرع لهذه الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم سبعة أعياد في سبعة أيام، سبعة أعياد في سبعة أيام، وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة. أيام التشريق ثلاثة مع أربعة سبعة أيام، وأيام التشريق. فأما يوم الجمعة فقد جاء فيه عدة أحاديث، منها ما رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هكذا رواه مالك والشافعي مرسلا. وقد رواه ابن ماجه والطبراني من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الكنى والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ومنها ما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. صححه الحاكم والذهبي. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه. ومنها ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها ما رواه ابن ماجه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. ومنها ما رواه الشافعي في مسنده عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج. وفي الباب أحاديث موقوفة. منها ما رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومنها ما رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال أصاب السنة. زاد ابن خزيمة والحاكم فبلغ ابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وقد رواه أبو داود في سننه من حديث عطاء بن أبي رباح بنحوه، وفي رواية له عن عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. ومنها ما رواه ابن جرير في تفسيره والطبراني في الأوسط عن قبيصة بن لؤيب قال قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر رضي الله عنه أي آية يا كعب؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ومنها ما رواه الترمذي وابن جرير عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده يهودي، فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وأما يوم الفطر ويوم الأضحى فقد جاء فيهما عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وقد جاء ذكر يوم النحر أيضا في حديث عقبة بن عامر الذي سيأتي ذكره. وأما يوم عرفة وأيام التشريق فالدليل على أنها من أعياد المسلمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. صححه الترمذي والحاكم وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في تلخيصه. وإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته عيدا سوى السبعة الأيام التي تقدم ذكرها في الأحاديث الثابتة، فليعلم أيضا أن ما سوى ذلك من الأعياد فهو بدعة وضلالة، مثل عيد المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان. ومن هذا الباب أيضا أعياد الجلوس عند بعض الملوك والرؤساء، وأعياد الثورة عند المنازعين للملوك والرؤساء، وانتصار بعضهم على بعض، وأعياد جلاء المستعمرين عند بعض المنتسبين إلى الإسلام. فكل هذه الأعياد المحدثة من باب واحد، وكلها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أعياد المسلمين سبعة، نقدر نعدهن يا شيخ حسام؟ ها؟ يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق، هذه خمسة، ويوم الجمعة ستة، وعيد الفطر سبعة. حسنت، نعم. وأما قول الرفاعي: أما دليل كونها بدعة حسنة، أما دليل كونها بدعة حسنة، فقد روى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة، الثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإن كانت فليس فيها رد لما مضى. فجوابه من وجوه: أحدها أن يقال إن الأدلة على جواز الشيء وتحسينه أو على منعه وذمه لا تؤخذ من أقوال العلماء، وإنما تؤخذ من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره منهم على القول الراجح. وما ذكره البيهقي عن الشافعي رحمه الله تعالى ليس فيه دليل على تحسين بدعة المولد ولا غيرها من البدع، بل يؤخذ من كلامه ذم الاحتفال بالمولد لمخالفته للكتاب والسنة والأثر وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد روي كلام الشافعي رحمه الله تعالى بلفظ آخر، وهو ما رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن الجنيد: حدثنا حرملة ابن يحيى قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل، أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها للسنة، انتهى. مثل بدعة الميكروفون، هل يعاند الأذان، يعاند السنة، أم يرفع الأذان؟ بل يرفع الأذان. أي نعم. الوجه الثاني أن يقال إن بدعة المولد ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه أو تؤنع، وإنما هي مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وعلى هذا فهي بدعة مذمومة. وفي الرواية التي ذكرها أبو نعيم عن الشافعي رحمه الله تعالى أبلغ رد على الرفاعي فيما تعلق به من الرواية الأولى عن الشافعي، وزعم أنها تدل على تحسين بدعة المولد. الوجه الثالث أن يقال إن الاحتفال بالمولد مخالف للكتاب والسنة والأثر وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فأما مخالفته للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فقد تقدم بيانه في أول الكتاب فليراجع. وأما مخالفته للأثر فقد قال أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، قال فأمر بها فقطعت، إسناده صحيح إلى نافع ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر رضي الله عنه فإنه لم يدركه، وهذا الأثر مشهور عن عمر رضي الله عنه. أي نعم، الشجرة كانت قبل الحديبية التي بويع تحتها، فلما عمر رأى الناس يختلفون إليها خشي عليهم من البدعة والافتتان فأمر بقطعها فقطعت. السماوي وهو هذا رجل من الرافضة له مؤلف له كتاب يقول فعل عمر هذا فعل الوهابية، عمر وهابي، وين عمر وين الوهابي؟ الله المستعان، يعني الذي يحقق التوحيد الله المستعان. يعني وقال ابن أبي شيبة أيضا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر رضي الله عنه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، يعني في الفجر سور قصيرة لكن مسافرين. نعم، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال ما هذا، شاف الناس يبتدرون فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي، إسناده صحيح على شرط الشيخين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه بعد النبوة بعد الوحي رجع إلى غار حراء، ليه؟ لأنه ما شرع أن يرجع إليه بعد نزول الوحي عليه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أنه ذهب إلى غار حراء، حتى في حجة الوداع لم يذهب إلى غار حراء، فهذا من آثاره. يعني الذين يذهبون إلى غار حراء ويكثر ذهابهم وكذا لا شك أنهم مخالفين. قال وفي هذين الأثرين عن عمر رضي الله عنه دليل على أنه لا يجوز الاحتفال بالمولد واتخاذه عيدا لما في ذلك من الغلو ومضاهاة أهل الكتاب في تتبعهم لآثار أنبيائهم، وقد صرح عمر رضي الله عنه أن تتبع آثار الأنبياء من الهلاك. وقد ذكرت فيما تقدم أن الاحتفال بالمولد النبوي مبني على التشبه بالنصارى في اتخاذهم مولد المسيح عيسى مولد المسيح عيدا، والتشبه بهم حرام شديد التحريم، وقد ذكرت الأدلة على ذلك فيما تقدم فلتراجع صفحة 87. ففيها أبلغ رد على الرفاعي الذي قد نصب نفسه لتأييد بدعة المولد والذب عنها. الوجه الرابع أن يقال إن الاحتفال بالمولد واتخاذه عيدا يعود في كل عام لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الخلفاء الراشدين، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان، وإنما أحدثه سلطان إربل في آخر القرن السادس من الهجرة أو في أول القرن السابع، وقد تقدم إيراد النصوص في التحذير من محدثات الأمور وبيان أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبيان أن شر الأمور محدثاتها. وتقدم أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذه النصوص أبلغ تحذير من بدعة المولد وغيرها من المحدثات. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبدعة المولد داخلة فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من محدثات الأمور التي قد حذر منها وأخبر أنها شر وضلالة، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين يعملون بدعة المولد لا شك أنهم قد خالفوا الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يقتصروا على الأعياد المشروعة للمسلمين، بل زادوا عليها عيدا لم يأذن به الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فهم بذلك متعرضون للفتنة والعذاب الأليم. وقد أمر الله المؤمنين باتباع ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن اتباع الأولياء من دونه، وعلق محبته للعباد ومغفرته لذنوبهم وهدايته إياهم ونيلهم الفلاح، علق ذلك على اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذم الذين ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. وفي هذا أبلغ تحذير من الابتداع في الدين واتباع المبتدعين للأعياد وغيرها من البدع. وأما قوله: وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإن كانت فليس فيها رد لما مضى، يعني ليس فيها رد للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. فجوابه أن يقال، هذا زعمه، أن يقال إن الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان ليس ببدعة، وإنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه من عدة أوجه أنه صلى بالناس جماعة في شهر رمضان 3 ليال ثم ترك ذلك مخافة أن تفرض صلاة الليل على أمته فيعجزوا عنها. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم، واللفظ له وأبو داود والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله من كثرتهم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وفي رواية لهم ذلك في رمضان. ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضا واللفظ له، وأهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل. قال فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته، ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة. قال وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته دليل على أن الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة وليس ببدعة. ومنها ما رواه الإمام أحمد والنسائي أيضا بإسناد جيد عن نعيم بن زياد أبي طلحة الأنماري قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس 3 ليال في رمضان، فليعلم أيضا أن ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان هو السنة، لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس 3 ليال في رمضان ثم قطع ذلك خشية أن يفرض على أمته، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة وليس ببدعة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا النص الصحيح يدل على أن ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان فهو سنة وليس ببدعة. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم والذهبي، وللترمذي والحاكم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. رواه أبو بكر الخطيب من طريق الزهري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام فقال: ومن كلامه الذي عني به وبحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا جدا، فذكر كلام عمر الذي رواه الخطيب ثم قال: وبحق ما كان يعجبهم، فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة، منها قوله: ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، قطع لمادة الابتداء جملة، وقوله: من عمل بها مهتد إلى آخر الكلام، مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك، وهو قول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة لا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك. ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله: الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة في دين الله، وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع. فقد جمع كلام عمر ابن عبد كلام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى تعليق على كلام عمر بن عبد العزيز كلام الشاطبي. قال الشيخ حمود: وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما سمى ما فعله من جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على فعله، ولم يكن يفعل في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلهذا قال عمر رضي الله عنه فيه ما قال. وقد صرح الشاطبي في كتاب الاعتصام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما سمى قيام الناس في ليالي رمضان بدعة على المجاز. وقال في موضع آخر من كتاب الاعتصام: وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال. وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه. ثم ذكر الشاطبي حديث أبي ذر رضي الله عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس 3 ليال في 10 الأواخر من رمضان، وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، وفيه أنهم لما اجتمعوا في الليلة 3 أو 4 لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. قال: وقد ذكرت هذين الحديثين قريبا، ومعهما حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحو حديث أبي ذر رضي الله عنه. ثم قال الشاطبي بعد ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها: فتأملوا، ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة، فإن قيامه أولا بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا، لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يوحى إذا عمل به الناس بالإلزام، لكن لما توفي خلاص لم يخشى أن تفرض. فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله. الروافض ما يرون يعني زوال علة التشريع، ما يرون الوحي انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ثم لما ماتت فاطمة ينزل على علي أي نعم، وعلى الأئمة الله المستعان. قال: وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له، وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين: إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي، وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح. فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس في المسجد أوزاعا كما جاء في الخبر، يرى أوزاع يعني جماعات، كل جماعة يصلي بهم إمام في المسجد، قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل. فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل، ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. فإن قيل فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذا، وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أنها لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. انتهى. هذا كلام الطرطوشي والله أعلم، كلام الطرطوشي في النهي عن البدع. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنة. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. انتهى. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذا. قال: وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قيل هذا الوقت، ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام. وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في العشر الأواخر 21 23 25 27 29 29، هذه ليالي الإفراد في العشر الأواخر. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا قد صار من سنة الخلفاء الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. انتهى. نعم، انتهى كلام ابن رجب، ولعلي أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه عنا في القول والعمل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أنا جايب تيسير الأصول لكني ما شفتك. أي نعم، فعثرت. الله المستعان. ما عليش في سؤال في شيء؟ ولا يؤجرون على فعلهم، يأثمون إثم مقابل. عاد شوف الوزن هنا، مثل اللي يروح يركض ويؤذي الناس يبي يصلي بالروضة، صلاة بالروضة لا شك أنه شريف فيها أجر، لكن أذيتك الناس طبعا فيها إثم. هنا يؤذي الناس، إذا كان يؤذي الناس حصل إثم وحصل أجر، الأجر ما يساوي أذية الناس. يعني المسلم أخو المسلم، كونك تؤذيه وتتخطى رقابه وترى أنه لا حق له في المسجد، هذا أكبر احتقار وأكبر أذية. مسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، نعم، ولا يسلمه. أي نعم. وطيب بارك على طول تعال قبله، وإلا صلي فيما حيث ينتهي بك الموضع، ولك أجر النية إن شاء الله. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. أي نعم، صحيح، أنا معك في كونه يعني بارك، لكن سبق إلى المكان وهو أحق به. المسجد ليس لأحد، لله. أي نعم، فمن سبق إلى مكان هو أحق به. نعم يا شيخ. السواك سنة. لولا أنا أشق على أمتي يقول عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. أي. لا لا، عاد إذا كبر عليهم أن يكبروا، إذا شفتهم أنت وصاروا يعني يشتغلون بالسواك وتركوا التكبير يعني انصحهم أثناء الدرس. ما في بأس أثناء الدرس، هي ما في بأس أثناء الدرس. السواك يطرد النوم، يطرد النوم، يمكن بعضهم ينام يبغى يطرد النوم بالسواك. حول ولا قوة إلا بالله. بين السنة ولا تقاتل عليها. انت وش بين السنة ولا تقاتل عليها انت وش رايد رايد فتنة؟ الله المستعان. اي نعم، السواك سنة، سنة، لكن يعمل في وقته، ما هو مقتنع هذا. الله يغفر لنا ولكم وللمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: استلف شخص من زوجته 20 جراما من الذهب، فكيف يرده؟ هل يرده ذهبا أم قيمته بعملة دولته؟ علما بأن قيمتها هابطة الآن أمام الريال السعودي. يا أخذ منها 20 بعد الأذان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استلف اقترض يعني شخص من زوجته 20 جراما من الذهب فكيف يرده؟ بالاختصار يشتري 20 جرام من الذهب تماما ويرده إليها. أين قرضة حسنة فيرده كما كان لكن لا زيادة ولا نقص. نعم. ولو كان السعر كما يذكر هنا أن سعر الذهب نازل عن سعره يوم استلفه، العبرة بالذهب نفسه. ها السؤال لك خلاص أجل ما عليك منه. ها أردت زيادة؟ إذا رديت علي سلفه بعدين أعطاه هدية. ها نعم. أي زكاة الحلي الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون أن الحلي عليه زكاة. ها لو للزينة إذا كان بلغ النصاب. نعم. إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة وهذا هو الأحوط، هذا الموافق للأدلة. أي نعم هذا الموافق للأدلة. إذا كان يعني بعض الفقهاء يقول إنه لا نماء له فلا يزكى، وتعليق الزكاة بالنماء ما أدري، على كل حال الحديث تنص على أن الحلي يزكى عليه، وهذا ما ذهب إليه سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. هنا حمرة هل الصلاة؟ ما أدري وش الكلام هذا، من هو صاحب السؤال هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل الصلاة قبل إيش؟ قبل إيش؟ من اللي كتب السؤال؟ ها؟ هل الصلاة قبل العمرة؟ قبل عمرة؟ قبل العمرة؟ ما أدري يعني الصلاة. إيه أنا فهمت وش يقصد، إن كنت فهمت فاسكت. ركعتي الإحرام. إيه الإحرام ما له ركعتين، ما له سنة، لكن يسن أن يكون بعد صلاة. شوفوا لاحظوا الفرق بين الكلام هذا والكلام هذا، هو يسن أن يكون بعد صلاة، بعد صلاة فريضة نافلة في غير وقت النهي. يعني الإحرام بالعمرة أو بالحج لا ليس قبله سنة، إنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إيه؟ أن يكون الإحرام بعد صلاة، لكن أنه الإحرام أقول له سنة هذا ما عليه دليل. ها نعم. ها سنة الوضوء. نعم إذا توضأ فأراد أن يصلي سنة الوضوء ويحرم بعدها. جميل. نعم هذا كاتب لي أرقام التليفون ما أدري وش يقصد. وعليكم السلام ورحمة الله. أصلحهم الله. ما سألتني البارح؟ سألتني قبل البارح. أي طيب ماشي. أي نعم. أي نعم. واثنين معك ساويتهم بالعطية. ساويتهم بالعطية الحمد لله ما في شيء. أولادك هذولا ما تعطيهم إلا زكاة؟ أولادك ما تعطيهم إلا زكاة؟ أنا أقصد ولدك هذا إذا كان محتاجا أن تنفق عليه، أن تنفق عليه فتنفق عليه ليس من الزكاة، لأنك إذا أعطيته الزكاة كأنك ترمي عصفورين بحجر، تسقط واجبين بواجب واحد، اي نعم. ها كيف
يبدو مسجد الزكاة؟
والله
حصلوا محل لا يعني لا يجوز.
اعطهم من غير الزكاة. نعم
يستحسن.
ما هو بيستحسن. الزكاة واجبة عليك أن لا تدفعها لمن تلزمك نفقته من الأصول أو الفروع، فروع أولادك والأصول أجدادك. أين وأتوا كذلك؟ نعم يا شيخ. ها ما دام فيه فراغ، على كل حال هو لا يضايق لكن فيه فراغ. بعض الناس ما شاء الله إذا جلس برك. أي نعم يعني ينبغي. أي نعم ينبغي. نعم أن أي نعم يفسح الناس، تفسحوا يفسح الله لكم. على كل إذا فيه فراغ يرشدهم إلى أن يفسحوا، افسحوا يفسح الله لكم، ما في شيء. أي نعم. لكن يأتي بعنجهية ويقول يلا واخروا عنه، هذا ما يصلح. إيه نعم يا شيخ. من اللي كان في نعم عليكم السلام ورحمة الله. ها مقيم في جدة. نعم إذا أحرم بالعمرة وطاف طواف العمرة وسعى ثم خرج، العمرة ما لها وداع. واضح؟ العمرة ليس لها وداع. نعم يخرج. نعم هل يجوز قراءة الفاتحة على القبور؟ لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن في القبر أو على القبر، لا الفاتحة ولا غيرها. لكن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة، الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة. سبق سألتونا عنها. تسألوننا وتعيدون السؤال. زيارة القبور مشروعة من غير شد رحل، مشروعة من غير شد رحل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا اللهم صل وسلم عليه، والمسجد الأقصى. بينها لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، حتى لا يرد علينا من يقول تشد الرحال للتجارة، تشد الرحال لطلب العلم. نعم لكن التجارة وطلب العلم ليست في بقعة نيط بها نعم عبادة أو مزيد فضل عبادة. نعم في شيء ونختم بخير لما شرب له. نعم بسم الله. ماء زمزم لما شرب له هل قيد في مكان؟ ماء زمزم خلي معك من نص. ماء زمزم لما شرب له هل قيل عند البئر أو قيل في الحرم؟ ماء زمزم إذا ثبت أنه ماء زمزم في أي مكان لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. نسأل الله التوفيق. آمين. إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد، أما أنه صلى العصر،
صلى العصر
في المسجد وراح للروضة، لا ما يصلح هذا، بعد العصر ما يصلح.